الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مقام الإجابة عن هذا التساؤل
هي أعم من أن تكون مرتبطة بالأخلاق أو مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية، وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا؟ خب، إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة، لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليست جزافية هذه، ولكن نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار. لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام. والإمام مفروض فيه أن يكون: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب، إذا كان إذا أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية، فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة لله. قال: وإذهاب الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 أبدا، لا لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس. لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي. هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم، هسه بحث بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن. ولكنه هذا القبيل، هذه الأمور العرفية، شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة، عندما عندك حاجة ثمينة تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة؟ لو تخليها في مكان لا يتبادر إلى الذهن أنها حاجة ثمينة. هذه الآية المباركة إنما جاءت، هذا المقطع من سورة من هذه الآية المباركة إنما جاءت حتى يأتي فيها احتمال أنها مرتبطة ماذا؟ بنساء النبي، فلا تحذف. فلهذا نحن قلنا في قضية الإعجاز، في قضية حفظ القرآن، ليس حفظ القرآن بطريق إعجازي، بطريق طبيعي. فلهذا لابد أن تؤخذ كل الخطوات حتى لا يؤدي إلى انحراف وإلى زيادة ونقصان القرآن. حتى في آية الولاية أيضا في يوم الغدير أيضا موضوعة بنحو إنسان يحس أنها مرتبطة بنفس مقدماتها ومؤخراتها. المهم، قال وإذهاب الرجس واللام فيه للجنس. لماذا؟ لأنه لم يسبق هناك لا عهد لا ذكر لا أي شيء. وإذهاب الرجس إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل، فتنطبق هذه الآية المباركة على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيء العمل. إذن العصمة ما هي؟ العصمة فيها احتمالات ثلاثة، خلوا ذهنكم جيدا يمين. الاحتمال الأول أن المعصوم من قبيل مثالها، الأمثال تضرب ولا تقال، من قبيل طفل ويمشي معه والده ناصحه، أعم من أن تكون مرتبطة بالأخلاق أو مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليست جزافية هذه، ولكنه نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام، والإمام مفروض فيه أن يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا كان أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة للناس. قال وإذهاب الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 أبدا، لا لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس، لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي. هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم، سبحت بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن، ولكنه هذا من قبيل الأمور العرفية. شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة عندما عندك حاجة ثمينة تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة، لو تخليها في مكان لا يتبادر إلى الذهن أنها حاجة ثمينة. هذه الآية المباركة إنما جاءت، هذا المقطع من سورة من هذه الآية المباركة إنما جاءت حتى يأتي فيها احتمال أنها مرتبطة ماذا؟ بنساء النبي، فلا تحذر. فلهذا نحن قلنا في قضية الإعجاز، في قضية حفظ القرآن، ليس حفظ القرآن بطريق إعجازي، بطريق طبيعي. فلهذا لابد أن تؤخذ كل الخطوات حتى لا يؤدي إلى انحراف وإلى زيادة ونقصان القرآن. حتى في آية الولاية أيضا في يوم الغدير أيضا موضوعة بنحو إنسان يحس أنها مرتبطة بنفس مقدماتها ومؤخراتها. المهم قال وإذهاب الرجس واللام فيه للجنس. لماذا؟ لأنه لم يسبق هناك لا عهد لا ذكر لا أي شيء. وإذهاب الرجس إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل، فتنطبق هذه الآية المباركة على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيء العمل. إذن العصمة ما هي؟ العصمة فيها احتمالات ثلاثة، خلوا ذهنكم جيدا منها. الاحتمال الأول أن المعصوم من قبيل مثالها، الأمثال تضرب ولا تقال، من قبيل طفل ويمشي معه والده ناصحه، عندما يريد أن ينحرف ماذا يفعل به؟ لا يجعله ينحرف. مرة نتصور العصمة بهذا المعنى، وهو أن المعصوم في خضم الحياة في المسائل الاعتقادية في العملية في السلوك معه ملك مؤيد، كلما أراد أن ينحرف ماذا؟ نحر. هذا في التصور للعصمة. تصور آخر للعصمة أن المعصوم زود بفطرة تختلف عن فطرتنا، فهو ملك ولكنه في صورة ماذا؟ إنسان. يعني أنا عندي شهوات ولكن هو عنده شهوات أو ما عنده شهوات؟ ما عنده شهوات، فهو ملك ولكن صورته الظاهرية ماذا؟ بشر. كما أنه بعض الجهل أيضا في هذا الزمان تسمعون هنا وهناك يقولون هذا الكلام، أنه بعد هو ليس بإنسان، ما أدري بوله طاهر دمه طاهر، من هالحكي هذا اللي ما أدري شنو أتمنى خزعبلاغ شيء على إله، هذه همتنا في الاتجاه. فلهذا هو لا يتكامل، هو كل تعليم للناس، هو لا يحتاج إلى شيء وكذا وكذا، ملك. ومن أن تكون مرتبطة بالأخلاق أو مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية، وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا و باطنا. وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. ف فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليس الجزافية هذه، ولكنه نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام، والإمام مفروض فيه أن يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا كان إذا أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة لله. قال وإذهاب الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 أبدا، لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس، لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي. هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم بحث بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن، ولكنه هذا القبيل. هذه الأمور العرفية شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة، عندما عندك حاجة ثمينة في تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة؟ لو تخليها في مكان لا يتبادر إلى الذهن أنها حاجة ثمينة. هذه الآية المباركة إنما جاءت، هذا المقطع من سورة من هذه الآية المباركة إنما جاءت حتى يأتي فيها احتمال أنها مرتبطة ماذا؟ بنساء النبي، فلا تحذر. فلهذا نحن قلنا في قضية الإعجاز يكون مرتبطة بالأخلاق أو مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، مرتبطة بالأخلاق أو مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيا ما كان فهو أي الرجس فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس أخلاق أو مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيا ما كان فهو أي الرجس فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قدارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام ألا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليست جزافية هذه، ولكننا نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه مرتبطة ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق بالعقائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد قائد، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام كالشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليست جزافية هذه، ولكن نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام، والإمام مفروض فيه أن يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا كان إذا أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة لله. قال وإذهاب الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 وأبدا لا، لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس، لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي، هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم، سبحت بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن، ولكنه هذا القبيل الأمور العرفية. شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة، عندما عندك حاجة ثمينة تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة؟ لو تخليها في مكان لا يتبادر إلى الذهن أنها حاجة ثمينة. هذه الآية المباركة إنما جاءت، هذا المقطع من سورة من هذه الآية المباركة، إنما جاء الشرك والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية، وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليس الجزافية هذه، ولكنه نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام، والإمام مفروض فيه أن يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا كان أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة لله. قال: وإذهاب الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 أبدا، لا لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس، لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي. هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم، سبحت بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن، ولكنه هذا القبيل الأمور العرفية. شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة، عندما عندك حاجة ثمينة تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة؟ لو تخليها في مكان لا يتبادر إلى الذهن أنها حاجة ثمينة. هذه الآية المباركة إنما جاءت، هذا المقطع من سورة من هذه الآية المباركة إنما جاءت حتى يأتي فيها احتمال أنها مرتبطة ماذا؟ بنساء النبي، فلا تحذر. فلهذا نحن قلنا في قضية الإعجاز، في قضية حفظ القرآن، ليس حفظ القرآن بطريق إعجازي، بطريق طبيعي. فلهذا لابد أن تؤخذ كل الخطوات حتى لا يؤدي إلى انحراف وإلى زيادة ونقصان القرآن. حتى في آية الولاية أيضا في يوم الغدير أيضا موضوعة بنحو إنسان يحس أنها مرتبطة بنفس مقدماتها ومؤخراتها. المهم قال وإذهاب الرجس واللام فيه للجنس. لماذا؟ لأنه لم يسبق هناك لا عهد لا ذكر لا أي شيء. وإذهاب الرجس إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل، فتنطبق هذه الآية المباركة على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو أي الرجس فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، خب إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلمة الطيب، إليه يصعد الكلمة الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قدارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليست الجزافية هذه، ولكن نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام، والإمام مفروض فيه أن يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا كان إذا أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة لله. قال وإذهاب الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 أبدا، لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس، لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي. هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم سبحث بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن. ولكنه هذا القبيل حال الأمور العرفية. شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة، عندما عندك حاجة ثمينة تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة، لو تخليها في مكان لا يتبادر إلى الذهن أنها حاجة ثمينة. هذه الآية المباركة إنما جاءت، هذا المقطع من سورة من هذه الآية المباركة إنما جاءت حتى يأتي فيها احتمال أنها مرتبطة ماذا؟ بنساء النبي، فلا تحذر. فلهذا نحن قلنا في قضية الإعجاز، في قضية حفظ القرآن، ليس حفظ القرآن بطريق إعجازي، بطريق طبيعي. فلهذا لابد أن تؤخذ كل الخطوات حتى لا يؤدي إلى انحراف وإلى زيادة ونقصان القرآن. حتى في آية الولاية أيضا في يوم الغدير أيضا موضوعة بنحو إنسان يحس أنها مرتبطة بنفس مقدماتها ومؤخراتها. المهم قال وإذهاب الرجس واللام فيه للجنس. لماذا؟ لأنه لم يسبق هناك لا عهد لا ذكر لا أي شيء. وإذهاب الرجس إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل، فتنطبق هذه الآية المباركة على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية والكفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ككفر وأثر العمل السيء. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيء. بعد أعم من هذا، إذهاب الرجس ما هو؟ إذا كان هذا هو الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن أيضا فيما يرتبط بالأخلاق وفيما يرتبط ماذا؟ بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني العقائد الصحيحة. بعد لا توجد هناك أي قذارة لا على مستوى العقائد والعلم ولا على مستوى الأخلاق ولا على مستوى الظاهر. فلهذا تجد علماء الكلام عندنا يشترطون في الإمام أن لا تكون فيه عاهات منفرة. هذه ليست جزافية هذه، ولكنه نحن أشكلنا على علماء الكلام لماذا اقتصروا على هذا المقدار ولم يتجاوزوا هذا المقدار، لأنه من الواضح بأنه إذا كانت هناك عاهات أو أمراض أو نقائص خلقية فهذه توجب ماذا؟ توجب التنفر من الإمام، والإمام مفروض فيه أن يكون ولكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا كان إذا أراد أن يكون أسوة وكانت فيه منفرات ولو منفرات ظاهرية فإن هذا أيضا نقض للغرض الذي من أجله جعل إماما وأسوة للناس. قال وإذهاب الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هاي الألف واللام في الرجس كما تعلمون لا عهدية لا ذكرية لا 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 وأبدا لا، لم يتقدمها شيء حتى تقول بأنه مراد هذه الألف واللام ذلك النوع المخصوص من الرجس. لأنكم كما تعلمون أن هذه الآية المباركة وضعت بين هذه الآيات المرتبطة بنساء النبي. هسه الواضع لها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أم غير الرسول الأعظم؟ سبحت بين المؤرخين، ولكنه هناك شواهد كثيرة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لهذه الآية المباركة في هذا الموضع. لماذا؟ حتى أنه لا ينالها يد التحريف ويد الزيادة والنقص، وإلا لو كانت توضع في مكان مشخص أن هذه مرتبطة بأهل البيت اطمئنوا كانوا يسرقونها من القرآن الكريم. ولكنه هذا من قبيل الأمور العرفية. شايف أنت جنابك عندما عندك حاجة ثمينة، عندما عندك حاجة ثمينة تخرج من البيت، هاي الحاجة وين تخليها؟ بالواجهة. وأثر العمل السيء، قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بأثر العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمن. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور العمل السيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى للسيء. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية، وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الرجس مختص بالأمور الظاهرية أو غير مختص؟ غير مختص، بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات خير شاهد على أن الرجس والقذارة لا تختص بالأمور الظاهرية، وإنما تشمل الظاهرية والباطنية معا. وأيما كان فهو، أي الرجس، فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل او العمل السيء. بعد اعم من هذا، خب اذهاب الرجس ما هو؟ اذا كان هذا هو الرجس، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، يعني ماذا؟ يعني تطهيركم ظاهرا وباطنا، وعلى مستوى الباطن ايضا فيما يرتبط بالاخلاق وفيما يرتبط ماذا